إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يحدث أصحابه فقال: رجل متى الساعة؟ فمضى في حديثه فقال بعضهم إنه سمع فكره ما قيل، وقال بعضهم إنه لم يسمع، ثم انتهى من حديثه فقال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون، لا إله إلا الله موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا: تنبيه النبلاء لمعجزة المعراج والإسراء. تنبيه النبلاء لمعجزة المعراج والإسراء. أولا أيها الأحبة في الله تعالى، خير ما نستهل به الكلام قول الله الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثانيا، تعلمون أن معجزة الإسراء والمعراج، وإن شئت فقل آية الإسراء والمعراج، قد ثبتت في البخاري ومسلم. أما الإسراء فبنص القرآن الكريم، وأما المعراج فقد ثبت في البخاري ومسلم. والسؤال: هل كان الإسراء والمعراج بالروح فقط أم بالجسد والروح؟ الجواب بحول الملك الوهاب: الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح. وأعظم دليل على ذلك سبحان الذي أسرى بعبده. إذن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح. ثانيا، هل رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ولم يره غيره، أي يعني لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، وليس هناك من رأى ربنا في الدنيا، إنما ذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى لأهل الإيمان. ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك ما ثبت في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، أي قد أعظم الكذب على الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه حيث قال له: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. فعلم من خلال هذين الحديثين، الأول في البخاري ومسلم والثاني في صحيح مسلم، أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وليس هناك أحد سارى ربه في الدنيا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ثالثا، قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما أعطى الله لنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل شيئا إلا وقد أعطى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم منه. أعطى لموسى فلق البحر وانشقاق القمر، أعطاه الله تعالى لنبينا محمد. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإذا قالوا أن الماء حدث لنبي الله ورسوله موسى وتفجر الماء من الأحجار، قلنا إن الماء نزل من بين أصابع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولو قالوا تسخير الريح لسليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فيجاب على ذلك بارك الله فيك بالمعراج، أنه عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى وكلم ربه جل وعلا، وكلمه الرب تبارك وتعالى. إذن ما أعطي نبي من الأنبياء شيئا إلا وأعطى الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم منه. رابعا، الإسراء هو ذهاب الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين، وذلك على دابة تسمى البراق. هذه الدابة بيضاء وطويلة وهي فوق الحمار ودون البغل، وتضع حافرها عند منتهى بصرها. خامسا، المعراج هو عروج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين رده الله تعالى إلينا آمين إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. نعم. سادسا، كان في صحبته كما تعلمون جميعا أمين وحي السماء، وقد استأذن فأذن له ففتح له الباب، قال: من أنت؟ قال: جبريل. ومن معك؟ قال: محمد. فقال نبي الله آدم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. أي نعم. وهكذا في كل سماء، في السماء الثانية يحيى وعيسى ابن الخالة، عيسى على قيد الحياة؟ الجواب نعم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ نعم. عيسى ابن مريم كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه سينزل الأرض؟ نعم. وسيصلي مأموما بالمهدي، والمهدي ليس رسولا ولا نبيا ولا صحابيا، وإنما هو ولي من أولياء الله عز وجل. نعم، سيصلي مأموما بالمهدي ويقول إمامكم منكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة. عيسى ابن مريم سيدعو إلى شريعة محمد بن عبد الله؟ نعم. عيسى ابن مريم سيقتل الدجال عند باب لد في فلسطين ويكسر الصليب ويرفع الجزية ويقتل الخنزير؟ الجواب نعم. إذن من في السماء الثانية؟ يحيى وعيسى ابني الخالة. وفي الثالثة الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، عليهم وعلى سائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا. وفي الخامسة هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وفي السادسة كليم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما. ماذا قالت الجهمية؟ فرقة معطلة ضالة مضلة قرأت الآية وكلم الله موسى تكليما. لماذا جعلوها هكذا حتى تقول إن اسم الجلالة مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر، أي أن موسى هو الذي كلم الله، ولكن الآية وكلم الله موسى تكليما، أي اسم الجلالة فاعل وموسى مفعول به. ولو سلمنا لهم في ذلك فماذا يقولون في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا سيقولون في ذلك؟ فلا يستطيعون أن يقولوا شيئا. أيها الأحبة في الله تعالى، نعم، في السماء السادسة كليم الله موسى، وفي السابعة الخليل إبراهيم أسند ظهره للبيت المعمور، والبيت المعمور هو كعبة السماء، ويدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه. والبيت المعمور كما ثبت في البخاري لو خر لخر على الكعبة، أي هو موازيا لكعبة الأرض، بارك الله فيكم. وقد أقسم الله تعالى به في كتابه فقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. ولله جل وعلا أن يقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. له أن يقسم بالعصر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقسم بما شاء وكيف شاء، لأنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن معاشر المكلفين من الثقلين من الجن والإنس لا نقسم إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. وقد تشرف النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه مع الرب العلي سبحانه وبحمده فقد صعد إلى السماوات، وهذا يدل على علو الله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى الرحمن على العرش استوى. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، كل هذا يدل على علو الله تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى على وارتفع، وليس كما يقول المحرفة أن معنى استوى أي استولى، فهذا تحريف والعياذ بالله. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤيده الله تعالى بآية الإسراء والمعراج إلا بعد مرور 3 حوادث أليمة وموجعة كانت عليه. ما هذه الحوادث؟ الحادثة الأولى موت عمه أبي طالب. أبو طالب كان ناصرا ومؤيدا لابن أخيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يستطع أحد أن يوقع الأذى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياة عمه أبي طالب. فلما مات أبو طالب تمكنوا من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف حيث الأقارب والأرحام علهم ينصروه ويؤيدوه ويدخلوا في دينه، فما كان منهم إلا أنهم أخرجوا صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم ورشقوه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه ولم يستطع المشي صلوات الله وسلامه عليه. وشاهد الأمر أنه رجع من الطائف حزينا، فأنزل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال له ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهما جبلان عظيمان. قال: دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. انظروا إلى الرحمة المهداة، انظروا إلى النعمة المزداة، بعدما سال الدم الشريف من قدميه وخرج السفهاء والصبيان والعبيد وآذوه، ما كان منه إلا أن قال عليه الصلاة والسلام: دعوهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فأين نحن معاشر الدعاة؟ أين نحن معاشر الدعاة من رحمة نبينا، من رحمة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه؟ إن هذا لمن الدروس العظيمة التي ينبغي أن ندرب أنفسنا عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الأحبة في الله تعالى، ثم ماذا؟ ثم موت زوجته أم المؤمنين خديجة التي كانت تشجعه على الحق، والتي كانت تمده بمالها، والتي كانت تحتضنه في أحضانها. فلما رجع من غار حراء الذي كان يتحنث فيه أي يتعبد فيه، حيث أنزل الله عليه جبريل: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. فعاد يرتجف وترتعد فرائسه إلى زوجته الحنون الرؤوم، فقالت: ما بك؟ فقص عليها ما حدث، وكان قد قال لها: زملوني زملوني، دسروني دسروني. فزملته ودسرته وحكى لها على ما حدث. فماذا قالت له؟ قالت له: والله لن يخزيك الله أبدا. طب ليه؟ إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وأخذته إلى ورقة بن نوفل، وكان حبرا من الأحبار وعنده علم من الكتاب، فبشره أنه نبي هذه الأمة، وقال: لئن كنت على قيد الحياة لأنصرنك حيث سيخرجك أهلك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به إلا وأخرجوه. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، فهذه حوادث ثلاثة أليمة. ما هذه الحوادث؟ أولا موت عمه أبي طالب الناصر لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا عودته من الطائف بعدما رشقوه بالحجارة وأساء استقباله. وثالثا موت زوجه الرؤوم الحنون العطوف وهي خديجة. أراد الله جل وعلا أن يسليه فأيده بهذه الآية بتلك المعجزة وهي الإسراء والمعراج. وكما تعلمون أن مشركي مكة كانوا يذهبون من مكة إلى القدس في شهر كامل ويعودون في شهر كامل. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى ليس في ليلة إنما في جزء من الليل. والله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، والإسراء لا يكون إلا في الليل، ومع ذلك قال ليلة ليعلمنا أن ذلك تم في جزء من الليل وليس في ليلة كاملة. بل وعرج به إلى السماوات العلى، بل وصلى إماما بالأنبياء والرسل في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين رده الله إلينا آمين. نعم، وصلاته إماما بالرسل والأنبياء تدل على ماذا؟ أولا على وجوب الاقتداء والتأسي به من قبل الأنبياء والرسل، فما بالك بمن كان دون الأنبياء والرسل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ويدل على أن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع الماضية، وتدل ويدل على أنه أرسل إلى الناس كافة ولم يرسل إلى قومه خاصة كما كان حال الأنبياء السابقين صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك يدل على أن المسجد الأقصى من المساجد التي يشد إليها الرحل، حيث ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قلت وقد صح أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. حسن ذلك الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إلا أن شيخنا العلامة الألباني رحمه الله ضعف حديث أن الصلاة في الأقصى بخمسمائة، وقال الذي صح صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى، والصلاة في المسجد النبوي بألف، فلو قسمت ألفا على أربع لكان الناتج 250. وهذا الذي صححه إمام الحديث في عصره رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا آمين. أيها الأحبة في الله تعالى، إن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام لما عاد من رحلة الإسراء والمعراج ذهب إلى أم هانئ بنت عمه وأخبرها بما حدث له، فقالت له ستخبر قومك بذلك؟ قال نعم. قالت أنشدك الله ألا تخبرهم فيكذبوك، فأصر وأراد أن يخرج، فكأنها مسكت رداءه فشد رداءه صلى الله عليه وسلم وخرج، فأرسلت وراءه جارية لها تسمى نبعة حتى تعود بأخبار نبينا صلى الله عليه وسلم لأم هانئ، وإذا به عند الحطيم بجوار الكعبة. نعم، فمر أبو جهل الرجل الذي عشش الشيطان في رأسه فقال ماذا عندك اليوم يا محمد؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وعدت ذهبت في الليل وعدت في الليل؟ قال نعم. فامتلأ فرحا وسرورا وقال لو أحضرت قومك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال نعم. قال يا بني كعب بأعلى صوت، فاجتمع الناس على صوت أبي جهل حتى أتوا عند الكعبة، فقال يا محمد أخبرهم بما أخبرتني. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم برحلة الإسراء والمعراج، فقال المطعم ابن عدي، والمطعم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الطائف طالب من الأخنس بن شريق أن يكون في جواره فأبى ورفض، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المطعم ابن عدي أن يكون في جواره فقبل، فحملها له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة في جواره، لأن عم مات الذي كان يذب عنه، وزوجته أم المؤمنين ماتت التي كانت خلفه، إلى غير ذلك. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر القوم برحلة الإسراء والمعراج، وقف المطعم بن عدي وقال لقد كان أمرك قبل ذلك أمما، أي يسيرا، أما وأنك وصلت إلى هذا فأشهد أنك كاذب، فأشهد أنك كاذب. وإذا بالقوم يهرولون ويركضون إلى أبي بكر الصديق، فيا أبا بكر أتدري ماذا قال صاحبك؟ ماذا قال؟ قال إنه أسري به إلى القدس في فلسطين، وعرج به ثم عاد في جزء من الليل، وأنت رجل تاجر وتعلم أن الذهاب في شهر والعودة في شهر، وقد ذهبت. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، فإن أصدقه فيما هو أعظم من ذلك. وأتى أبو بكر، فلما أتى أبو بكر وقال المطعم بن عدي كذب، قال بئس ما قلت يا مطعم، كيف تكذب ابن أخيك أمام القوم هكذا، بئس ما قلت. قال أما سمعت ماذا قال؟ فأرادوا أن يختبروه حتى يتيقنوا من الصدق من صدقه، فقالوا يا محمد صف لنا المسجد الأقصى. وهو ذهب أول مرة في حياته وفي الليل، هل كان يوجد ميونات ثريات؟ لا يوجد، وذهب في الليل وعاد، وهم ذهبوا مرارا وتكرارا، فأخذ يصف الأقصى حتى لبس الأمر عليه. فلما لبس الأمر عليه ولم يستطع أن يتمم الوصف، نقل الله تعالى له المسجد الأقصى عند دار عقيل بن أبي طالب، فأخذ ينظر إليه ويصفه عمودا عمودا، وركنا ركنا، وبابا بابا، ونافذة نافذة، كأنه الرسام والبناء. وكلما وصف وصفا قال الله أكبر صدقت يا رسول الله، الله أكبر صدقت يا رسول الله. فقال الرسول إن الله سماك الصديق، قال لأبي بكر إن الله سماك الصديق. أي نعم. وفرح أبو بكر. وإذا بالقوم هناك منهم من كان على الإسلام ارتد، ليمحص الله الذين آمنوا، امتحان واختبار، وثبت الله تعالى من ثبت. فقالوا له وصفت المسجد الأقصى، طيب أخبرنا عن قوافلنا يعني العيد. قال قافلة فلان يتقدمها جمل أورق فيه غرارتان، غرارة بيضاء وغرارة سوداء، وقد مررت عليهم وقد ند بعير فذهبوا يبحثوا عنه فوجدت الماء فشربت منه. قالوا متى ستصل؟ قال مع طلوع شمس يوم الأربعاء، أو كما قال إمام الأنبياء عليه الصلاة. فصعدوا على جبل مرتفع شاهق، فقالوا ها هي الشمس أوشكت أن تطلع، وما وصلت القافلة التي قال عنها محمد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كذبه. وإذا بمن جوار المتكلم قال ها هي القافلة التي أخبر عنها محمد، وهو كافر. فوصلت بنفس الأوصاف التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ده سحر، لا إله إلا الله. فأهل الكفر لا ينقصهم حجج وبراهين، أما القضية إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة. فهذه جرأة في الحق في إيصاله والصدع به بين المشركين من سيد الدعاة وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله تعالى، هذه كانت بعض اللمحات السريعة من آية من الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه، ألا وهي آية الإسراء والمعراج التي قال الله عنها في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال للشجرة تعال فخدت الأرض خدا وأتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للثانية تعال فخدت الأرض خدا وأتوال من المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، في أي سنة كان الإسراء والمعراج؟ كان قبل الهجرة بعام، قبل الهجرة أي قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بعام. والسؤال الثاني، في أي شهر كان الإسراء والمعراج؟ اشتهر بين الناس أنه كان في رجب، وبهذا قالت طائفة من أهل العلم، وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الإسراء والمعراج كان في الثاني عشر من ربيع الأول، حيث ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وأسري به في ربيع الأول، وعرج به في ربيع الأول طبعا، وهاجر في ربيع الأول، وولد في ربيع الأول صلوات الله وسلامه. وهذا أثر عن صحابيين جليلين مكثرين من الرواية، ألا وهما جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس. وقد حسن الحافظ ابن كثير هذا الأثر في البداية والنهاية. على كل حال، لو علمنا موعد الإسراء والمعراج هل يجوز الاحتفال به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن صاحب الإسراء والمعراج لم يحتفل به، لم يحتفل به. فإذا قال قائل إن هذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، هم أعلم أم نحن أعلم؟ هم أعلم بشرع الله. طب هم أتقى لله أم نحن أتقى؟ هم أتقى لله. طيب هم محبتنا لرسول الله أكثر من محبتهم؟ حاشا، محبتهم أعلى من محبتنا. أي نعم. ومع ذلك لم يحتفلوا بالإسراء والمعراج. طب وماذا قال الرسول؟ قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار، أو كما قال المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ثم ماذا؟ ثم ليلة الإسراء والمعراج أفضل أم ليلة القدر أفضل؟ ليلة الإسراء والمعراج أفضل أم ليلة القدر أفضل؟ أجاب عن ذلك محيي السنة وقامع البدعة إمام مجتهد عصره أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. فماذا قال ذاك المسدد الموفق؟ قال رحمه الله: إن ليلة القدر في شأن الأمة أفضل من ليلة الإسراء والمعراج، وليلة الإسراء والمعراج في شخص النبي أفضل من ليلة القدر. ألا سمعت هذا الجواب المسدد المؤيد الموفق؟ احسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. ثم إنني ألفت النظر أن بعض الطيبين والطيبات من المسلمين والمسلمات يخص رجبا بالصيام، وبعضهم يخصه بقيام، ولم يثبت تخصيص رجب بالصيام ولا بقيام. فهذا يصوم يوما ويفطر يوما في رجب وفي غير رجب، أنت على ترتيب نبي الله داود، وقد أقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك وأثنى على هذا، حسنا فعلت. وهذا يصوم اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، الاثنين والخميس، في رجب وفي غير رجب، أحسنت. وهذا يصوم الأيام القمرية من كل شهر في رجب وغير رجب، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أحسنت، فأنت على السنة والهدى. وهذا تيسرت له عمرة مع صحبة صالحة في رجب، ولم يتعمد ولم يخصص رجب دون غيره بالعمرات، وإنما هذا الذي تيسر وقدر الله لا بأس. أما أن تخص رجب بالصيام أو بقيام أو بعمرة دون غيره من الأشهر فهذا لم يثبت. أيها المبارك، إن الله سبحانه وبحمده قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، الآية، 1 فرد و3 سرد. أما الفرد فهو رجب الحرام الذي نحن بصدده الآن، رجب الأصم، نعم، و3 سرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. وكان العرب لا يبتدئون غيرهم بقتال في هذه الأشهر، وأحيانا كانوا يريدون أن يقاتلوا فيها فيؤخروا الشهر بمزاجهم. فقال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. إيه النسيء ده؟ أن يؤخر الأشهر الحرم ليس بمزاجه، فأنزل الله تعالى في ذلك قرآن. أيها المبارك، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن بعض الطيبين والطيبات يخص اليوم 27 من رجب بالصيام ويقول هو يوم الإسراء والمعراج، وهذه بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان الفاروق عمر يحمل درته ويضرب من يخص رجب بصيام أو بقيام. وبعض إخواننا من الخطباء يقولون: رجب شهر الله، وشعبان شهري، أي شهر رسول الله، ورمضان شهر الأمة. وهذا لم يصح، وهذا لم يصح. وبعضهم يقولون في الإذاعات وعلى الشاشات التلفزيونية: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أن تقول، أن تدعو بهذا الدعاء لا بأس، ولكن أن تنسبه إلى النبي فهناك بأس، لأن لم يثبت ذلك عن النبي. فتجد في الإذاعات يقولون: قال رسول الله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا يا إخوان، هذا لم يثبت، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده. لقد سمعت الأستاذ الدكتور البروفيسور الشيخ العلامة فلان. يا سيدي، ارجع إلى كتب الأحاديث الضعيفة والموضوع للإمام الشوكاني، فوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوع، ارجع بارك الله فيك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للألباني، ارجع للمنار المنيف لابن القيم، ارجع لكتب الأحاديث الموضوعات لابن الجوزي، لأي واحد من العلماء السابقين والمعاصرين، تجد ما أخبرتك به وتقف على علل هذه الأحاديث وعدم صحتها. فيا خطباء المسلمين ويا أيها المحاضرون والمعلمون، عندنا من الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ما فيه غنية عن الضعيف جدا والضعيف والموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والباطل والذي لا أصل له والمتروك والواهي وغير ذلك مما لا يصح. نعم، فالزمه رحمني الله وإياك. بل هناك من العجائز من يصوم رجب وشعبان ورمضان الثلاثة مرة واحدة كده. أما صيام رمضان فهو أحد أركان الإسلام الخمسة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما الإكثار من الصيام في شعبان فإن أمي وأمك، أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. نعم أيها المبارك، وأما تخصيص رجب بالصيام فلم يثبت عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم، فأسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم حببنا في الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم اشف كل مسلم مريض واشف كل مسلمة مريضة. اللهم سد دين كل مديون. اللهم ارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم رب لنا أطفالنا واهدي لنا شبابنا وحجب لنا نساءنا وأصلح لنا زوجاتنا وذرارينا وابسط لنا الرزق الحلال الواسع الطيب المبارك فيه واجعله سببا لطاعتك يا رب العالمين وإعانة على طاعتك يا كريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.